بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى الوجه السابع من الوجوه التي قد يستدل بها على التفصيل بين ظواهر الكتاب وغيرها، وحاصل هذا الوجه هو أن ليش كتبت؟ كتبت إيش؟ مناقشة ما ذكرت. وحاصل الوجه المذكور هو أن ترتيب الآيات الكريمة ليس حسب النزول، بل ربما هناك تقديم وتأخير، ولازم ذلك عدم إمكان التمسك بظواهر الآيات الكريمة، إذ ربما يكون هناك قرينة في آية أخرى صاحبة هذه الآية، ولكن لأجل التقديم والتأخير فاتت تلك القرينة، ومن هنا لا يمكن التمسك بظواهر الكتاب الكريم. وفيه ما أدرش قلنا، وفيه إن هذا لو تم فهو يتم، فهو لا يتم في الآية الواحدة، فلو فرض أن الآية الواحدة أريد الاستدلال بها لبعض الكلمات الواردة فيها، فلا يكون ما ذكر مانعا من حجية الظهور، لأن ما ذكر يتم لو أريد التمسك بقرينة السياق، فتفسر آية على حسب الآية الأخرى المتصلة بها، فهنا يرد ما ذكر ويقال إن السياق لا يمكن التمسك به، لأجل اختلال ترتيب الآيات الكريمة، أما إذا لم نرد التمسك بالسياق وإنما ببعض الكلمات الواردة، في الآية الواحدة فلا يرد ما ذكر، فإن اختلال الترتيب لم يحصل في كلمات الآية الواحدة، وإنما هو حاصل على تقدير التسليم فيما بين الآيات المتعددة. بل ربما لا يتم ما ذكر بين الآيتين أيضا، فيما لو كان الترابط بين الآيتين واضحا. فإنه أحيانا يكون واضحا لدينا اتصال هذه الآية بصاحبتها لشدة الترابط بينهما، وفي مثله تبقى قرينة السياق معتبرة على أنه مع التنزل عن كل هذا يمكن أن نقول إن ما ذكر وجيه لو قطعنا النظر عن حث أهل البيت عليهم السلام على التمسك بظواهر الكتاب أما بعد حثهم بين شريطين المستفاد من النصوص الدالة على لزوم رد الشروط والأخبار على الكتاب الكريم وعرضها عليه، أغلق الشريط، فلا يبقى مجال لما ذكر. هذا كله في التفصيل المذكور بين ظواهر، في التفصيل بين ظواهر الكتاب وغيرها. وبه يتم حديثنا عن النقطة الثانية التي هي متكفلة للبحث عن التفاصيل في حجية الظهور. النقطة الثالثة من الآن سوف نعرف على أنه رجعنا إلى صلب موضوع. يعني أول ما أدخلنا في حجية الظهور قلنا نتكلم في نقاط. النقطة الأولى حجية الظهور في الجملة، النقطة الثانية التفاصيل التي يمكن ذكرها في مسألة حجية الظهور، وهذه كان عندك محاضرة. الآن هذا انتهينا منه. هذه النقطة الثالثة قصيرة بعد، هي النقطة الأخيرة. النقطة ما أدري هناك كنا نكتب نقطة ثالثة شنو شلون، نقطة ثالثة وبين شريطين كنا نكتب شنو شلون، ما تتبع هناك هنا ما كيف إثبات الظهور في عصر النص؟ كيف إثبات أو كيفية إثبات الظهور في عصر النص؟ من الواضح أن الظهور الذي هو حجة ويلزم حمل النصوص عليه هو الظهور في عصر الصدور، فحينما صدر النص من الإمام عليه السلام يلزم حمله على الظهور الثابت في ذلك العصر، وليس على الظهور الثابت في عصرنا هذا، لأن ظاهر حال كل متكلم أنه يراعي الظهور الثابت في عصره، ولدى محاوريه الذين يتحدث معهم وحينئذ يقال إن جزمنا أن الظهور في ذلك الزمان متطابق مع الظهور في زماننا هذا، فلا مشكلة آنذاك. ولكن كيف يمكن الجزم بذلك بعد افتراض أن الفترة بين صدور الناس وبين زماننا طويلة واحتمال حصول التغير فيها أمر وجيه، وعلى هذا الأساس كيف نثبت الظهور في عصر النص؟ لنحمل النص عليه، بعد وضوح أن الفقيه لا يتمكن أن يستحصل إلا على شنو؟ الظهور في عصره. وفي هذا المجال يمكن أن يقال إن الفقيه إذا أثبت الظهور في عصره فبإمكانه أن يضم إلى ذلك أصلا عقلائيا يثبت من خلاله أن هذا الظهور الثابت الآن هو عين الظهور الثابت سابقا ولا يتغاير معه. وذلك الأصل يمكن أن نصطلح عليه، ستكيفك بعد إذا تريد تصطلع عليه باصطلاح آخر شكو بي، يمكن أن نصطلح عليه بإصالة عدم التغير أو بإصالة عدم النقل. أو باستصحاب القهقرة. والمقصود واحد وإن والتغير والاختلاف إنما هو في الألفاظ. فنسميه بإصالة عدم التغير باعتبار أننا نشك هل حصل تغير واختلاف أو لا، والأصل عدمه. ونسميه بإصالة عدم النقل. سنعيد أبين لك مناشئ لا بأس حتى واحد يلتفت لهذا. ونسميه بإصالة عدم النقل باعتبار أن الظهور الثابت في عصر النص لو كان يغاير هذا الظهور، لو كان يغاير الظهور في زماننا فمعنى ذلك أن ألفاظ النص قد نقلت من المعنى القديم والظهور القديم إلى معنى جديد. فحصل نقل وتعدد في الوضع وإذا شككنا هل حصل نقل في معنى اللفظ أو لا فالأصل أن المعنى واحد ولم يحصل نقل في اللفظ من معنى إلى معنى آخر. ونسميه باستصحاب القهقرة باعتبار أن زمان اليقين هو شو وقت؟ هو الآن، هو الآن. وزمان الشك هو ياهو، هو ما مضى، أي زمان الصدور. فنسحب ما هو ثابت الآن بنحو اليقين إلى القهقرة، أي الزمان الماضي. إذن بضم الأصل المذكور، إذن بضم الأصل المذكور يتغلب الفقيه على المشكلة. ولكن ما الدليل على الأصل المذكور؟ يمكن أن يستدل عليه بالوجوه الثلاثة التالية. الأول، إن أصحاب الأئمة عليهم السلام واجهوا أخبارا نصوصا كثيرة وردتهم من المعصومين السابقين، والفترة ليست قصيرة، ولعلها أحيانا تشقد قل لي ولعلها أحيانا قرن أو أكثر. سأريد أحتار. ومن المحتمل في هذه الفترة حصول تغير في معاني الألفاظ، ولكنه بالرغم من ذلك تمسكوا بظواهر تلك النصوص، والأئمة عليهم السلام لم يعترضوا عليهم، وذلك يدل على الإمضاء. الثاني، إن الذوق العقلائي يقتضي أن أي إنسان حينما يسمع نصا من النصوص فيفسره على طبق المعنى المفهوم لديه في عصره، فنحن حينما نقرأ تاريخ الطبري او الكامل لابن الاثير او نهج البلاغة او ما شاكل ذلك، نحمل كل ذلك على ما نفهمه في زماننا. إن ذلك ذوق وارتكاز عقلائي ثابت في ذهني كل إنسان ولا يمكن التشكيك من هذه الناحية. فلو كان هذا الارتكاز مرفوضا لزم على الأئمة صلوات الله عليهم ردعه والتنبيه على بطلانه، لأنه خطر جدا إذا لم يكن مرضيا. وسكوتهم يدل على الإمضاء. الثالث، إن أهل البيت صلوات الله عليهم حثونا كثيرا على الاحتفاظ بالأحاديث وتسجيلها وتناقلها، وأمرونا بالرجوع إليها والتمسك بها. فلو لم يكن الأصل المتقدم مقبولا، قصد من الأصل المتقدم ياهو هو القهقرة وما أدري عدم النقل وما أدري شنو، لكان كل هذا لغوا. يعني هذا الحث واحتفظوا بكتبكم فإنه ما أدري شنو شنو، من حفظ على أمتي ما أدري 40، وهكذا. وأي عدة من هالقبيل يلزم أن يكون كل هذا لغوا. إذ ما الفائدة في نقل الأحاديث والاحتفاظ بها بعد فرض أن المدار على ظهور عصر النص؟ والظهور في عصرنا لا يكون مثبتا لتعيين ذلك الظهور والاتحاد بينهما. إذن بالدلالة الالتزامية نفهم أن الظهور الثابت في عصرنا يكفي لتشخيص ذلك الظهور، وإلا يلزم محذور اللهوي. و ويبقى بعد هذا أن نشير إلى نقطة، وهي أن التمسك بالأصل المذكور وجيه في غير الحالتين التاليتين، في غيرهم: الأولى أن يفترض وجود قرائن تساعد على حصول تغير في المعنى، كما هو الحال في كلمة الشك. في كلمة الشك فإنه لو رجعنا إلى اللغة وجدنا أنها تفسر بخلاف العلم، لا بالتساوي بين الطرفين من دون رجحان. فنفهم من هذا وقراء أخرى أنه قد حصل نقل وتغير في المعنى، وأن حالة التساوي التام هي معنى منطقي حدث جديدا، حدث متأخرا. والثانية، الحالة الثانية، ألا يجزم بالتغير ولكن يشك في تقدمه وتأخره. إذ أحيانا يقطع بحصول تغير في المعنى، كما في كلمة الصلاة حيث قيل إن معناها لغة عبارة عن الدعاء، وشرعا هي بالمعنى المخصوص. ولكن إذا شككنا أن هذا التغير متى حصل، هل في بداية عصر البعثة أو في عهد الأئمة عليهم السلام، فلا يمكن بالأصل المذكور إثبات أن التغير متأخر وقد حصل في عصر أئمة عليهم السلام، لأن مدرك الأصل المذكور هو السيرة والأمور الثلاثة التي أشرنا إليها، والقدر المتيقن من ذلك حالة الشك في أصل التغير، دون ما لو شك في تقدمه وتأخره. هذا البحث تقريبا انتهى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا من جديد ما بعد التعطيل، وأسألكم الدعاء جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد.